وصلنا إلى آخر المراحل في العام والخاص، وهو ثمرة العملية في مسألة دوران الأمر بين النفس والتقدير. هل هناك ثمرة عملية فيما لو قلنا بالنفس أو التقدير؟ ذكرنا فيها مرات في الدروس الماضية أن النتيجة واحد. من يذكر في الدرس الماضي يوم الثلاثاء والأربعاء قلنا أن نتيجة التخصيص ونتيجة النسخ واحدة، وهو الإخراج، واضح؟ وهو الإخراج. إنما يمكن أن يذكر هنا ثمرة في مقام ما لو قلنا بالنفس أو قلنا بالتخصيص. إحنا تقولي أدنى في المسألة صورتي. الصورة الأولى صارت أن يكون العام هو الوارد أولاً ثم يرد بعده الخاص، وتارة أن يكون الخاص هو الوارد أولا ثم يرد بعده العام، ولا حالة عشان العام هناك التقارب، هذا لأن لا إشكال أنه التقارب لا يكون الأمر شنو إلا مخصصا. تذكرون بصورة في الأسبوع الماضي في صورة التقارب قلنا فلا إشكال ولا شبهة في صورة التقارب العام الخاص، فإننا نبني على أن المورد هو مورد شنو تخصيص وليس ما. على كل حال احنا يدور حال المسألة بين تقدم العام على الخاص او تقدم الخاص على العام. نأتي الى الصورة الاولى، ما لو تقدم العام على الخاص فهل هناك ثمرة بين القول بالتخصيص والقول بالنسخ او لا؟ الاجابة بالإجابة نعم هناك ثمرة. تقول اذا قال المولى يوم الجمعة أكرم العلماء، يوم الجمعة أكرم العلماء، هذا عام وقال أنا المكلف سويت إجيت أكرمت العلماء العدول فقط ولم أكرم فساقهم، ما أكرمت فساقهم، فبالنتيجة أنا ما أمتثلت، لأنه الخطاب خطاب عام، ومعنى خطاب العام أنه يتعين عليه إكرام جميع أفراد العلماء فساقهم وعدول. لو عام الآن في يوم الجمعة بعد أن ورد أكرم العلماء بعد أن ورد العام أكرمت خصوص العدول ولم أكرم الفساق، ثم في يوم السبت ورد تسولي لا تكرم أو لا تكرم فساقهم، يعني ورد مقصر، شوف الثمرة وين تفرق. إن قلنا هذا الاحتمال الأول من يا صورة الصورة الأولى اللي هي تقدم العام على الخاص، أنا إجا عام وما عملت بالعام بل أكرمت خصوص العدول ولم أكرم الفساق، يوم السبت قال المولى أكرم العلماء العدول أو لا تكرم فساق العلماء، وأنا في هذه الفترة من الجمعة إلى السبت لم أكرم إلا خصوص من خصوص العدول ولم أمتثل ولم أمتثل ولم أأتي بإكرام بقية العلماء اللي هم العلماء الفساق. هنا عندي احتمالين، الاحتمال الأول إن قلنا أن هذا الخاص المتأخر يكون مخصصا فبالتالي معناه أنه لا حكم للعام من الأول، يعني من الأول لا يوجد هناك حكم للعام لأن الخاص يخصص العام من حين صدوره، لو من حين صدور العام يعني من حين صدور الخاص يبدأ التخصيص، وهذا يكشف عن أن العام مخصص من ولانه من الأول. هذا شلون أقرب لكم إياها هذا الكشف والنقل في الإجازة في الدكتوراه ماخذينها أن الإجازة كاشفة لو ناقلة. فإن الخاص المتأخر إن بنينا أنه مخصص لا ناسخ كشف عن كونه مخصصا للعام من حين صدوره، صدوره هذا إما راجع ضمن صدوره صدور العام، فبالتالي هل أستحق عقوبة وذنب على ترك إكرام العلماء الفساق في يوم الجمعة أو لا أستحق الذنب والعقوبة؟ لا أستحق، أنا لا أكون عاصيا حينئذ. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني إمام تابع مين. إذا بنينا أن هذا الخاف هو شنو؟ ناسخ مو مسلوخ. إن بنينا أنه ناسخ فالنسخ معناه رفع الحكم، رفع الحكم الثابت، لكن الرفع من يعني بينما هو يكون حجة إلى حين الرفع، فيرفع بين قوتين الناسخ، بين قوتين الخاص، وإذا بنينا أنه ناسخ وليس من خاصه، يرفع حكم العام من حين قدوره، هاي الهائمة بعد قدور الخاص، ويكون العام حجة من يوم الجمعة إلى حين صدور الخاص في يوم السبت. عليكم السلام. أريد الثمرة منك. إذن هل يترتب على من لم يكرم فساق العلماء في يوم الجمعة عقوبة وإثم وقدح وذم؟ يترتب عليه، لأن العام قبل صدور الخاص في الناسخ هل كان حجة أو لم يكن حجة؟ كان حجة. هاي ثمرة لو مو ثمرة؟ تمام. هذا الصورة الأولى. نأتي إلى الصورة الثانية. من هي الصورة الثانية مولانا؟ إذا تقدم الخاص على العام، بالله أريد الاحتمالات منك. الاحتمال الأول أن يكون الخاص المتقدم لو يكون شنو مولانا؟ بالكسر مخصص، لو يكون شنو؟ طيب منسوخا بالعام ليس ناسخا. فأكو احتمالين. نأتي إلى الاحتمال الأول. الاحتمال الأول اللي من الاحتمال الأول مثلا يوم الجمعة ماذا قال المولى؟ أكرم عدول العلماء. في يوم السبت ماذا قال؟ قال أكرم العلماء. أنا سويت مولانا استفتوني من يوم الخميس من يوم الجمعة ليوم السبت بس أكرمت العلماء العدول. في يوم الجمعة عندما جاء أكرم العلماء إن قلنا بالتخطيط فحينئذ أيضا لا أستحق الدم، وبالتالي يكون ذلك الخاص اللي هو اعتبرناه بالحالة الأولى مخصص، يكون مخصصا للعام حتى بعد صدوره المتأخر، وبالتالي لا تكون هناك حجة إلا حجية إذا تذكرون الأسبوع الماضي ذكرناه ولو أتذكرون ما كانوا حاضرين. فلا تكون إذا ورد الخاص ثم ورد بعده عام، وبينينا أن الخاص المتقدم يكون مخصصا، لا يكون مخصص لا يكون ناسخ لا يكون منسوخ. لو بنينا العقل لا يكون خاص لا يكون منسوخ العقل، وبنينا على أن الخاص المتقدم مخصصا للعام المتأخر، فحينئذ هذا العام المتأخر هل يكون حجة أو لا يكون حجة قبله وبعده؟ هل يكون حجة أو لا يكون حجة؟ لا يكون حجة لا قبل صدوره، لأنه لا حجية للكلام قبل شنو؟ قبل الصدور، ولا بعد صدوره يعني يوم الأحد يوم الاثنين. لماذا؟ لأن هذا العام قد فص سليما بالخاص بالخاص المتقدم، وبالتالي فلا شائبة إشكال على المكلف الذي اقتصر في مقام امتثاله على إكرام إكرام العلماء الأولون. أصلا لا يوجد هناك عام، واضح؟ لأن العام إن بنينا على أن الخاص المتقدم زمانا مخصص فلا تكون هناك ظهور للعام أصلا، وهذا الكلام تقدم في الأسبوع الماضي. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية شنو هي الحالة الثانية؟ خاص شنو متقدم يوم الجمعة ورد عام متأخر زمانا يوم السبت. الخاص مثل من أكرم العلماء العدول، يوم الجمعة قال أكرم العلماء، وبنينا أن العام المتأخر يكون ناسخ للخاص، وأن الخاص المتقدم منسوخ لنا بالعام. شو اللي راح يصير؟ راح يصير ينقلب تسول، ينقلب حكم حرمة إكرام أو عدم وجوب شكل يسميه عدم وجوب إكرام العلماء الفساق، ينقلب حكمه من الحرمة إلى الوجوب. لأنه وقت يكون الانقلاب حين ورودنا، فهو من يوم الجمعة إلى يوم السبت هو ظهرا مثلا حد ورود العام كان الكتاب شنو حكمهم؟ حرمة إكرامهم. لماذا قال المولى في الخاص؟ قال أكرم العلماء العلوم أو لا تكرم كتاب العلماء. وفي يوم السبت ماذا قال؟ أكرم العلماء. وكان ناسخا والنسخ هو رفع علم المولانا رفع للحكم اللي كان ثابت موجود لنا. شنو عرفنا النسخ؟ هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة، هذا تعريفنا للنسخ. إذن تسولي، إذن هكذا تكون أن حرمة أو أن حكم إكرام الكتاب ينقلب من الحرمة إلى الوجوب. الحرمة مستفادة من المنسوخ، منسوخ يعني الخاص، والوجوب يستفاد ممن مولانا؟ من العام اللي هو شنو؟ ناسخ. هاي هي ثمرة مترتبة. فإذا أدي صورتي وكل صورة بها حاجية، هاي بعدين ترتب على شكل مخطط الدين. ثم لا يخفى، هاي تكتب الثمرة المترتبة على القول بالتخطيط أو الناس. ثم لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخطيط والناس إذا دار الأمر بينهما. إذا دار الأمر بين النسخ والتخصيص فهناك ثمرة ضرورة. هاي الصورة الأولى، الصورة الأولى الجنبية حاسمة ضرورة أنه بناء على التخصيص. طبعا هاي الصورة الأولى تكتب عليها بناء على تقدم العام على الخاص، يعني العام متقدم والخاص متأخر. هاي الصورة الأولى هي حاسمة. الحالة الأولى إذا بدينا أن الخاص المتأخر مخصص. الحالة الثانية إذا بنينا أن الخاص المتأخر جيد ناسخ ضرورة أنه بناء على التخصيص. هاي الحالة الأولى من الصورة الأولى، بناء على التخصيص وأن الخاص مخصص للعام لا ناسخ له، يبنى على خروج الخاص عن حكم العام رأسا. يعني شنو معنى هذه العبارة؟ معناها أن الخاص يبنى على خروج الخاص. من هو الخاص؟ العالم الفاسق. عن حكم العام رأسا، يعني من أول الأمر لا يجب إكرام العالم الفاسق. وبالتالي إن المكلفات لو ترك إكرام العالم الفاسق في يوم الجمعة بعد ورود أكرم العلماء وورد الخاص المخصص للناسخ في يوم السبت لا يكون معاقبا على تركه إكرام العالم الفاسق من يوم الجمعة إلى يوم السبت. ليش؟ لأن الخاص يخصص العام نيل، مو من حين صدور الخاص بل من أول الأمر. شنو من أول الأمر؟ يعني من حين صدور العام عن حكم العام رأساً، رأساً يعني من حين صدور العام. فلا يكون العام حجة في الخاص، يعني لا يكون العام وهو وجوب الإكرام حجة في الخاص أي في العالم الفاسق. هاي هي الحالة الأولى. الحالة الثانية وعلى الناس، هاي الحالة الثانية وبناء إذا قلنا أن الخاص المتأخر ناسخ جيد. إذا بنينا أن الخاص ناسخ يعني لا مخصص وعلى النسخ على ارتفاع حكمه، يعني يبنى هاي على ارتفاع، اي نبني على ارتفاع حكمه حكمه اي حكم العام. لكن وين؟ قال عنه اي عن الخاص عن العالم الفاسق من حينه اي من حين ورود الخاص. يعني شنو معنى العبارة؟ معنى العبارة ان العالم الفاسق عندما قال المولى أكرم العلماء يكون أكرم العلماء بعمومه شامل للعالم العادل والفاسق، وعندما يأتي الخاص يوم السبت يرتفع حكم العام، حكم العام هو وجوب الإكرام عن الخاص. من هو الخاص؟ العالم الفاسق من حينه، من حين من هنا؟ من حين. لكن الفترة اللي قبلها خلنا نسميها البرزخ، بيننا وبين بين صدور العام إلى صدور الخاص، طب لابد لأن يكون محكوما. أي حكم هو محكوم؟ الحكم العام. ليش؟ لأن الناسخ يرفع حكم المنسوخ شوكت من حين صدور الخاص أو الناسخ ما شتفع فيما دار الأمر بينهما أي بين النسخ والتخصيص في المخصص. وأما إذا دار هاي الصورة الثانية مولانا، شنو هي الصورة الثانية سجل عليها؟ ما لو تقدم الخاص على العام زمانا. طبعا ما لو دار أو ما إذا تقدم الخاص على العام زمانا ودار الأمر بين من وبين من؟ بين أن يكون الخاص المتقدم إما مخصصا للعام المتأخر أو جيد أو منسوخا بالعام. فنأخذ الاحتمالين، الاحتمال الأول. وأما إذا دار الأمر بينهما أي بين النسخ والتخصيص في الخاص بعبارة المتقدم، في الخاص المتقدم والعام المتأخر، فالخاص هاي الحالة الأولى إذا بنينا على التخصيص، فالخاص بناء على القول بالتخصيص غير محكوم. الخاص يعني العالم الفاسد، طبعا الخاص يعني العالم الفاسد. بناء على التخصيص إذا قلنا أن الخاص المتقدم مخصص للعام المتأخر غير محكوم بحكم العام ووجوب الإكرام أصلا، يعني شنو حكمها مولانا؟ يعني أن الخاص من أول الأمر أيضا، وهل يكون العام حجة قبل صدور قبل صدوره وبعد صدوره؟ العام هل يكون حجة؟ طبعا حجة في الخاص مو حجة، لأنه تدرون أنه إذا خرج الخاص فيبقى العام حجة. وين؟ في الباقي. على كلام عندما أقول يكون العام حجة أو لا ليس حجة، أنا مسك السيدين أنتم ما رح أتكم القضية. فهل يكون العام حجة في الخاص قبل صدور العام وبعد صدور العام؟ قبل صدور العام لا يكون حجة، لأن حجة إلما كانت موجودة، وبعد صدوره أيضا لا يكون حجة لتخصيصه بنا للخاص المتقدم، بل يكون العام حجة بنا في الباقي. لكن بعد من يكون حجة في الباقي؟ بعد ورود العام، لأنه قبل ورود العام لا تكون هناك حجة إلا حجة الخاص. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية طبعا كلمة أصلا يعني رأسا من الأول، نفس كلمة رأسا بالتعريفها، كلمة أصلا تساوي رأسا، تساوي من أول الأمور. من أول يعني من أول لا من أول الأمر يعني من حيث صدور الخاص، وحتى بعد صدور العام لا يكون العام حجة الخاص. وعلى الناس هاي الحالة الثانية شنو؟ وعلى الناس يعني وبناء على كون العام المتأخر ناسخا للخاص المتقدم، أو في درسها صياغة أخرى، بناء على كون الخاص المتقدم منسوخا بالعام المتأخر، راح نشيل قلب تسولي شو يصير الخاص؟ من هو الخاص؟ العام الفاسد. ينقلب حكمه ممن؟ من حرمة إكرامه يوم الجمعة إلى وجوب إكرامه. وعلى الناس كان اسم كان الخاص من قوسين العالم الفاسق محكوما به بالعار وهو وجوب الإكرام، بعد أن كان محكوما بحكم الخاص وهو حرمة إكرامه من حين صدور دليله، دليل من؟ دليل العار. فتنقلب أو ينقلب حكم الخاص وهو العالم الفاسق من حرمة إكرامه يوم الجمعة حين صدور الخاص إلى وجوب إكرامه يوم الثلث من حين ورود دليل العام كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في العام والخاص. وصلنا إلى المبحث قبل الأخير في مباحث الدليل اللفظي اللي هو المطلق والمقيد. طبعا كلمة المطلق من دئر وديدن المؤلفين والكتاب والأصوليين من ديدنهم أنهم يتعرضون علما إلى التعريف. طبعا التعريف ذكر المصنف غير مرة وأكثر من مرة أننا عندما نعرف العام والخاص والمطلق والمقيد وسيأتي المبين والمجمل ونحو هذه التعريفات، لا نريد من التعريف المعنى الحقيقي. تعريفه بمن في المعنى الحقيقي وهو شنو؟ بيان الشيء بحده ورسمه. لا، إنما نريد من التعريف شرح الاسم وتبديل ألفاظ بألفاظ، كما يقال السعدانة أو السعدانة نفسها. شنو يعني؟ أنت ما تعرف شنو السعدانة؟ هل السعدانة أدلكم الله حيوان، حشرة، جماد، نبات إلى آخره؟ مجرد شرح وتوضيح وبيان صورة ذلك الشيء، تقريب معناه وليس تحقيق وتدقيق معناه. كذلك الحال بالنسبة إلى تعريف المطلق، فإن المطلق كما دلت عليه أكثر تعريف أو تعريفات أكثر الأصوليين عرف هو ما دل على شائع في جنسه. هكذا عرف المطلق، هو ما دل على شائع أو شائع في جنسه. معنى دل على شائع أنه شامل لأفراده، يعني هذا المطلق شامل لأفراده، لكن التسولي شمول لأفراده على نحو البدل، شمول لأفراد على نحو البدل. فقولي أعتق رقبة، رقبة كلمة مطلقة تدل على شيوع هذا اللفظ في جميع أفراد الرقاب، لكن ذلك الشيوع شو يكون مولانا؟ على نحو البدل. هذا التعريف أشكل عليه بعض المحققين وهو صاحب الفصول، قال إن هذا التعريف يشكل عليه بعدم الطرد وعدم العكس. طبعا تدرون عدم الطرد يعني لا يكون مانعا عن الأغيار، الأغيار يعني اللي غاير، معنى الأغيار جمع مغاير. كيف لا يكون مانعا من الأغيار؟ لا يكون مانعا من الأغيار لشمول بعض ما لا يكون مطلقا في ضمن ذلك التعريف. كيف تكون؟ احنا الان في قوله تعالى ومن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي الى اخر الآية، فمن تمتع بالحج الى فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر الى اخر الآية، إلا أن يكون يعني مستكنة مسجد الحرام، يعني القريب يقصد، هذا يقصد به الآية الرابعة إلى النائعين بعيد. فمن تمتع، هذا قوله تعالى. أدنى قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنفسكم حاضنة، من دخل دار أبي سفيان هو أسأل أكو شيوع لو ما في شيوع؟ من دخل دار أبي سفيان أكو شيوع، يعني شامل المن لأي شخص يرغب ويريد أن يدخل دار أبي سفيان فهو آمن، ما خصص ولا قيد كلامه. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، هذا شنو مولانا؟ أكو شيوع لو ما في شيوع؟ أكو شيوع، لكنه ليس مطلق، هو عام، لأن من أدوات العموم، لأنها دلالتها على الشيوع دلالة وضعية. أكرم أي رجل، هذه شنو مولانا؟ أكو شيوع لو ما في شيوع؟ أكو شيوع لكنها ليست من المطلق. فشنو مولانا؟ لأن أي ومن إلى آخره دال على الشيوع. طبعا الأمثلة كثيرة، فأنا يعني اختاريت مثالين. ليش مثالين؟ لأنه آية وحديث، فإن فيها شيوع، هكذا يقول صاحب الفصول، فيها شيوع لكنها ليست من الإطلاق بشيء، بل هي من مولانا؟ من العموم. ليش؟ لأنه أداة أي وأداة من أدوات العموم، فإنها دالة على الشيوع لكنها دلالة على الشيوع شنو مولانا؟ بمقدمات الحكمة حتى يكون إطلاقا، أو دلالة وضعية، دلالة وضعية. وضع من للعموم، ووضع أي للعموم، ووضع كل العموم إلى آخره. فإن هناك شيوعا لكن مع ذلك إذا منعت عن الأغيار ولم تمنع عن الأغيار، ما تمنع، فلم تمنع دخول بعض الأدوات. هذا معنى عدم الاضطراد، أي عدم المنع عن الأغيار ودخول بعض المصادر التي لا يشملها التعليم. أما عدم العكس، عدم العكس يعني عدم الشمول، يعني لا تكون شاملة في أسماء الأجناس. في اسم الجنس فإنه لا يوجد هناك شيوع في اسم الجنس. الشيوع هي من مونامه، مو بالأفراد، بالحالات يكون. لا حضر لا، الشيوع دينا يكون، يكون بالحالات وليس بالأفراد. يعني رأيت أسدا، هذا اسم جنس، واضح؟ فهنا رأيت أسدا ما قيدت رأيت أسدا مريضا نائما صحيحا حيا ميتا. تلاحظ هذا الشيوع ديما بحالاتنا، الحالات التي تعرض على الأسد. ما هي الحالات التي تعرض على الأسد؟ الصحة والمرض والنوم وإلى آخره. السؤال، اسم الجنس أكو إشكال في كونه مطلق لو مو؟ اسم الجنس مطلق لو ما مطلق؟ بلا إشكال أنه مطلق سيك إن شاء الله، مع أنه ليس في الاسم الجنس شنو مولانا؟ شيوع بحسب من؟ بحسب الأفراد، وإنما يكون الشيوع. إذن هذا التعريف ما دل على شارع في جنسه لا يكون مانعا من دخول بعض المصادق التي هي ليس من العموم، تلفظ من وأي متقدم، ولا يكون شنو مرانه شاملا، أي لا يكون عاكسا منعكس لشنو، لأن هذا التعريف لا يشمل بعض أفراد العامة. هو اسم الجنس، فإن اسم الجنس هو شايع لكن ليس في جنسه، بل وين ملامس؟ يعني في جنسه، يعني في أفراد، بل في حالات. فإذا صاحب الفصول يقول هذا التعريف غير صحيح وعدل عنه إلى تعريف آخر، وقد أجاب عنه المصنف. إن التعريف الذي ذكره الأصوليون وأنا أتبناه إنما لا يراد به قضية عدم الطرد وعدم العكس. هذا الإشكال، هذا الإشكال يتأتى على التعريف الإسمي، لو يتأتى على التعريف الحقيقي. وهم لا يقصدون التعريف الحقيقي، صحيح. لو كانوا يقصدون من ذلك التعريف ما دل على شائع أو شائع في جنسه، لو كان مرادهم من ذلك التعريف والتعريف الحقيقي، أي بيان شيء بحده ورسمه، لا توجه ذلك الإشكال. أما والحال أنهم يريدون من ذلك التعريف تعريفا إسميا توضيحيا شرحيا بيانيا لمعنى المعرف، حينئذ لا يتأتى هذا الإشكال. فالنتيجة إننا لم نقصد يا صاحب الفصول من هذا التعريف إلا توضيح وشرح الإسم، لا بيان حقيقة الإسم حتى يلزم عدم الطرد وعدم العكس. أرزة، هذا فصل تعريف المطلق. أرزة المطلق بأنه ما دل على شائع في جنسه، كم من نصف سطر، أي يتناول، هذا معنى أي يتناول كل فرد يصدق عليه لفظ المطلق بلا استثناء فرد أو مصداق من مصادقه. ولكن هذا التناول بين قوسين الشيوع، بين قوسين الشمول، إنما يكون على نحو البدل، بينما العموم يكون على نحو الدكتور. نكمل عبارة المصنف. وقد أشكي أو أكو عندنا عموم بدلي، أي الفرق عنها، شوف الفرق عنها أنه في العموم البدلي دلالة العموم مو بمقدمات الحكمة، مو المناط البدلية والشمولية. المناط أنه استفاد ذلك الشيوع، إذا استفيد ذلك الشيوع من مقدمات الحكمة فهو إطلاق. احنا اكرم اي عالم، سؤال هذا اكرم اي عالم، هذا اطلاق لعموم عموم، اذا هو مو بدل، مو المناط البدليه في تفريق ما بين المطلق والمقيد. المناط من هو الذي دل على ذلك الشيوع؟ اذا دلت الاداه هو، واذا كان الشيوع مستفادا من مولانا من مقدمات الحكم هو اطلاق. هذا هو المناط، ولقد يكون النتيجه واحده. سيباكم يمني أكرم أي عالم وأكرم العالم. نتيجة واحدة أو مو واحدة؟ واحدة النتيجة. لكن الأول فيكون هنا شيء وعديه. الأولى دلالة هي والثانية دلالة إطلاقية. وقد أشكل عليه أي على هذا التعريف بعض الأعلام. شيخ محمد أختيان الغرو الأصفهاني صاحب الفصول. رئيس الفصول فصول غروية. بعدم الاضطراد أي لا يكون مانعا. ليس لا يكون مانعا؟ كما في قوله تعالى ومن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهاد. وبعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، فإنه في كلا الأمرين يوجد هناك شيوع، لكن هذا الشيوع ليس من الإطلاق بشيء، بل من الشيوع مستفاد من العموم، أي دلالة لفظة من. بعدم الاضطراد أي بمنع الأغيار أو الانعكاس، يعني عدم الشمول لأفراده كاسم الجنس، فإن فيه شيوع، لكن هذا الشيوع ليس في جنسيه بل في حالاته. وأطال طال طبعا صاحب الفصول، صاحب الفصول في النقض والإبرام، وقد نبهنا هذا رد المصنف على الفصول. نقول توجهك وإشكالك صحيح لو كان المراد من التعريف وتعريف حقيقي، لكنه تعريف اسمي لا يرد عليه هذه الإشكالات. الإشكال بعدم الطرد وعدم العكس يتوجه على التعريف الحقيقي ولا يتوجه على التعريف الاسمي، لأن الغاية والغرض والهدف من التعريف الاسمي هو بيان حقيقة الشيء وتوضيح حقيقة الشيء، لا معرفة كون الشيء. وقد نبهنا في غير مقام، يعني في أكثر من مقام، على أن مثله أي مثل هذا التعريف شرح الإثم وتبديل النفوق من لفظ إلى لفظ لبيان وتوضيح وتفسير المعرف، وهو أي شرح الإثم مما يجوز أن يكون أن لا يكون بمضطرد، يعني مجرد الدار لفظ بلفظ ولا بمنعكس، لأن العكس وعدم العكس والطرد وعدم الطرد هذه أمور تتوجه إلى التعريف الحقيقي. فالأولى الإعراب ما يحتاج الرد على صاحب الفصول، ونعرف عن إشكاله الإعراب عن ذلك، عن ذلك أي عن تعريف المطلق والإشكالات المتوجهة إليه ببيان ما وضع له بعض الألفاظ التي يطلق عليها المطلق أو من غيرها أو من غير هذه الألفاظ. أكو ألفاظ يسمى مطلق وأكو ألفاظ ما تسمى مطلق. أحيانا مثلا لام الاستغراقية، قيل أن لام الاستغراقية شنو؟ عموم لو إطلاق، عموم تذكرون؟ زين الجمع المحلى إلى آخره، وإن كان فيها شنو شيوع لكنها من العموم، وسيت إن شاء الله ضابطة التفريق بين العموم وبين الإطلاق، وإن كنا بينا شيئا قليلا منه الآن مما يناسب المقام. فمنها هاي منها تقدر تسميها ما يصح أن يطلق عليه المطلق. من هو الذي يصح أن يطلق عليه المطلق؟ تذكرون سابقا ما هي أدوات العموم؟ كذا وكذا وكذا. حتى الآن في مقام، في مقام ما يصح أن يطلق عليه المطلق، أظهر مصادقه هو مولانا منه اسم الجن كالأسد والفرس والفيل والإنسان إلى آخره، أسماء الأجناس. قال كإنسان، رأيت إنسانا هذا مطلق، وفرس ركبت فرسا، وحيوان وسواد وبياض إلى غير ذلك من أسماء الكليات. طبعا الكليات إشارة إلى الطبايع، لأن الطبيعة عادة تكون كلية. من هاي من بيانية أي سواء من الجواهر، من الجواهر يعني جمع جوهر، والأعراض طبعا يقصد الأعراض المتأصلة في بيانه. هي ركبت فرسا بالسينما. ركبت فرسا؟ لا ركبت فرسا. ركبت فرسا. والأعراب بل وحتى العربيات. أكو فرق بين الأعراب والعربيات؟ شنو الفرق بيناتهم؟ طبعا اللي دارس علم المعقول أن هناك فرق بين العربي والعربيات عند المصنف وعند المشهور. عند المشهور يراد بالعربي هو المبدأ، مو الذي يشتق منه، يراد منه المبدأ، سواء كان أمرا متأصلا له وجود بالخارج واضح او لم يكن له امر متاثر بالخارج كالامر الانتزاعي. الامر الانتزاعي كالزوجيه والرقيه الى اخره، واضح، والبياض والسواد. فاذا شويه باقي مني، العربي عند المشهور هو يعبر عنه بالمبادئ، والمبادئ شقين اكون عند المشهور، مبادئ متاصله يعني متأصلة لها وجود في الخارج، مثل البياض، مثل السواد إلى آخره. أو يكون ذلك العربي شنو مولانا؟ أمرا انتزاعيا بين قوسين اعتباريا، كالزوجية والرقية والملكية ونحو ذلك. هذا الأمر العربي عند المشهور. أما العربيات عند المشهور فما يشتق تقول، ما يشتق من ذلك المبدأ، ما يشتق من مبدأ البياض والأبيض. مو قلنا المتأصل اللي إلى وجود الخارج، فرق بين البياض والأبيض. البياض عند المشهور شنو؟ عربي لو من العربيات، البياض عربي. والأبيض الموجود في الخارج في أبيض، هذا من العربيات. إذن المبدأ عند المشهور باستثناء المصنف، مشهور العلماء المعقول، المبدأ يكون عربيا بخلاف الجوهر. طبعا واضح إن شاء الله، وما يحتاج تفريق بين الجوهر وبين العربيين. فكل ما كان مبدأ، سواء كان مبدأ متأصل يعني ما يكون له وجود في الخارج، أو لم يكن له شنو وجود متأصل معبر عنه بالأمر الانتزاعي أو الاعتباري، يكون عربي. أما ما يشتق منه فماذا يكون؟ عربية. أحسنتم. أو عرب ما يعبر عنه. أما المصنف يقول لا، ليس المنام ثالثة، فكل شيء متأصل هو عربي، وكل شيء اعتباري فيكم ولاله من العربية. هذا هو الفارق بيناتهم. على كل حال احنا مجرد، والا فان المطلق يشملهما معا بفرق النظر عن التفسير. من الجواهر والاعراب او الاعراب بل حتى العربيات. العربيات عند المصنف شنو مولانا؟ هسه قبل قليل الامور الاعتباريه. زين، اذا كانت شويه على راي المشهور الزوجيه والرقيه، هاي امور شنو مولانا؟ امور اعتباريه. عربي لو عربيات؟ عند المشهور عربي، وعند المصنف عربيات. زين، عند المشهور اذا كانت الزوجيه، اذا اتقينا من الزوجيه ماذا نتق من الزوجيه؟ الزوج. ومن الملكية المالك. أحسنتم. ومن الرقية هذا الشخص اللي العبد اللي أعتق مثلا، أو الرقية والحرية وغيرها. هاي شو تكون مولانا عند المشهور؟ المالك والرق والحور، واضح؟ والزوج شو يكون مولانا؟ من العربيات. أحسنتم. ولا ريب. شوف قبل بيان أنه كيف يكون اسم الجنس من الإطلاق، لابد لنا من توضيح أمر حاصله، أن الماهية أي معنى تلاحظ أو تلحظ بعدة لحظات. إذا بدينا بالجد مثل ما قلنا، إنما تلاحظ بعدة لحظات، تارة ألحظ الماهية أو تارة لا ألحظ الماهية بأي لحاظ، بل الماهية بما هي هي المجردة والخالية من أي لحاظ، حتى لحاظ عدم اللحاظ المعبر عنها بالماهية المهملة أو الماهية المبهمة. إذن ما هو، طبعا على رأي المصنف ترى المسألة خلافية، والمصنف يختلف مع عامة من تقدم وتأخر عنه في قضية تيار وتعريفه، وإذا أريد تراجع المبحث في أصول مبسط بصورة لطيفة ناقشة بصورة وإن كانت فيها شيء من التوسط هناك. إذن كل ما هي بما هي هي بما هي هي مجردة عن أي لحاظ ولو عدم اللحاظ تسمى بالماهية المبهمة أو المهملة، وهي عند المصنف تساوي، وهي عند المصنف تساوي. نعم، بدينا بالفرق بينه وبين غيره، تساوي الماهية لا بشرط مقسمي، وعند الشيخ المبطر لا، لا تنسى هاي المعلومة لديك اليوم صادر كلام الشيخ المبطر. إذن يرى المصنف أنه لا فرق بين الماهية المهملة المفهمة اللي بينا تعريفه وبين الماهية بشرط لا بشرط مقدمي نفس الحال. هاي إذا لم تلحظ الماهية بأي لحاظ، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني، أما إذا لوحظت الماهية بلحاظ أمر خارج عنها، طبعا أقصد خارج عنها ولو كان ذلك أمر بهيا مو خارجي، خارج عنها على الماهية، مو جاي يقول عن أمر خارجي وأطلقت في كلامي، لا. أما إذا لوحظت الماهية، أما إذا لوحظت الماهية بإزاء أمر خارج عن ماهيتها فهي ليست من الماهية المهملة المبهمة. قلنا أن الماهية المبهمة والمهملة هي الماهية بما هي هي المجرد عن أي لحاظ أي لحاظ. أما لو لوحظت الماهية بإزاء أمر خارج عن الماهية ولو كان علميا، فهي لا تخلو إما أولا أن يكون ذلك الشيء الخارج الملحوظ قد أخذ بالماهية بنحو بشرط ذلك الشيء، يعني الماهية بشرط ذلك الشيء الملحوظ معها المعبر عنه بالماهية بشرط شيء، الماهية بشرط شيء. إذا أكو شيء خارج عن ماهيته، شيء خارج، وتكون العلاقة بين الماهية مع هذا الشيء الخارج عن ماهيته، شنو علاقية علاقتهم؟ الماهية بشرط ذلك الشيء الخارج عن حقيقة الماهية المعبر عن الماهية بشرط شيء. اللحاظ الآخر، أن ألحظ الماهية مع ذلك الشيء الخارج عن حقيقته، أن ألحظ الماهية بشرط لا عن ذلك الشيء الخارج عنه، بحيث أن الماهية لا تتحقق إلا إذا كان ذلك الشيء الخارج عنها معدوما غير موجود. هذا هو اللحاظ الثاني، اللحاظ المعبر عنها بالماهية بشرطي لا. القسم الثالث، الماهية الملحوظة بعدم لحاظ شيء. لحاظ هو هكذا صورها ترى، هذا تصويره بالمناسبة، لأنه اختلف على أن اللا بشرط قسمين، هو عدم لحاظ شيء أو لحاظ عدم لحاظ شيء. ماذا المصنف ماذا تقال؟ لحاظ عدم شيء لا وجود الشيء كما في الأمر الأول، ولا لحاض عدمه المعبر عنها بالنافي ما هي شنو اللافي الشعر قسمي. إذن هل هناك تباين ماذا يقابل الماهية بشرط المقسم؟ ماذا يقابله؟ هو هكذا صور المصنف، احنا هو المصنف انت ماذا يقابل الماهية لا بشرط المقسم؟ ماذا يقابله؟ الماهية اللا بشرط قسمي، لان هذا لم يلاحظ شيء، هذا لاحظ عدم لحاظ شيء معه. ولكن تذكرون شيخنا المفضل ايش عده، شو تكون العلاقه بيناتهم؟ علاقه مقسم واقسامه. لان الشيخ المبصر للمعلومه اقلكم يرى ان هذه الاقسام الثلاثه اقسام لمقسم. من هو المقسم هذا؟ اذا ما عندي شيء اسمه لا بشرط مقسمي. هو الشيخ المبصر يقول يخطا صاحب الكفايه رادؤه اليوم ان يعتقد ان الماهيه المهمله تساوي الماهيه اللي لا بشرط مقسمي، بل ان لا وجود لله بشرط مقسمي الا كونها الا كونها مقسما للاقسام الثلاثه، والمقسم لا وجود له الا بوجود الاقسام. هكذا لاحظها اسم الجنس، اسم الجنس حتى يكون مطلقا. اسم الجنس ما هي لو مو ما هي؟ ما هي اسد إنسان، ما هي هذه الماهية حتى تكون مطلقة؟ هل حتى تكون مطلقة أخذها رح أخذها وحدة وحدة؟ هل يجب أن أخذها بالنحو الأول أي بشرط الإرسال والشيوع حتى تكون مطلقة كما عليه قبل سلطان العلماء، أو أن الماهية من قوسين الإنسان أو اسم الجنس حتى يكون مطلقا يجب أن أأخذ بشرط لا عن القيد اللي هو الثاني حتى يكون مطلقا، أو حتى يكون مطلقا يجب أن تؤخذ الماهية بنحو لا بشرط قسمي كما عليه من مولانا من سلطان العلماء إلى يومنا هذا باستثناء صاحب الكفاية، أم أن الماهية حتى تكون مطلقة يجب أن تكون الماهية ماهية بما هي هي، أي الماهية المهملة أو المبهمة اللي هي لا بشرط مقسم. صاحب الكفاية ماذا يرى؟ وين أصلنا بهذا الموضوع؟ بس موضوع صغير. صاحب الكفاية يقول متى تكون الماهية بين قوسين الإنسان والأسد وكذا أكمال الإنسان، متى تكون مطلقة؟
لا بشرط
مقسم، إلا أن تكون الماهية قد أخذت بنحو لا بشرط مقسمي، اي الماهيه المهمله بما هي هي، خلافا الى الشيخ المنبطر وغيره ان الماهيه الاسم الجنس حتى يكون مطلقا لابد ان يلحظ بنحو لا بشرط قسمي. وتفصيل الكلام ان شاء الله سياتي. ولا ريب انها، اي ان اسماء الاجناس اسد انسان موضوعة، علما موضوعة قبل سلطان العلماء، شو يقولون أسماء الأجناس موضوعة؟ بشرط، يعني الواضح وضعها، وضع الأسد بشرط الإطلاق، بشرط الشيوع، بشرط الإرسال، يعني لو استعملت يعني مقيدة على سبيل المثال فيجب أن تكون. لذلك شوف، رأيت أسدا أو رأيت رجلا، رأيت رجلا مطلقة، عبارة مطلقة، رأيت رجلا، يقول ولكن إذا استعملت لفظ الرجل في زيد في عمر قبل سلطان العلماء شو يقولون؟ إذا قلت جاء الرجل، هي الرجل إما موضوعة، موضوعة بشرط الإطلاق يعني للكل، فإذا استعملت في الشخص في السيد أو في الشيخ أو في كذا قبل سلطان العلماء استعملت في غير المعنى الموضوع له، لأن الموضوع إما للماهية يعني لكن بشرط، واستعملت وين مولانا؟ مو مع الشيوع، مع فرق، فيعتبرون هذا شنو مولانا؟ استعمال مجازي، بينما سلطان العلماء وما بعده لا، هذا كلام. فإذا إلا الموضوع الماهية، ماذا يقول المصنف؟ يقول إن أسماء الأجناس أسد ونحو ذلك موضوعة لمفاهيمها أي بالماهيات. بما هي هي مبهمة مهملة، أي من دون لحاظ شيء المعبر عنها طبعا بالماهية المهملة المبهمة، أو اللي عبر عنها بالماهية لا بشرط مقسمي. أحسنتم على ما فيه في توضيحه وبيانه. يعني الماهية المجردة ولو مجردة حتى من لحاظ عدم اللحاظ، كلش مجردة من أي شيء حتى لحاظ عدم اللحاظ. قال بلا شرط أصلا. شنو بلا شرط أصلا؟ يعني حتى بلحاظ أنها مهملة ومهملة، ليس تقول الماهية بلحاظ أنها مبهمة ومهملة، حتى هذا اللحاظ يأثر عليها. إذا علم الموضوع على مولانا للماهية بما هي هي، من أقول مبهمة مهملة مو الإبهام والإلهام بمعنى هذا لحاظ الماهية، لأن لو أخذت الماهية بما هي يعني بلحاظ مبهمة تكون مولانا خذ الشرط لحاظ الإبهام، وهذا يخالف الماهية بما هي هي. لا يمكن أن ينسجم الماهية بما هي هي مع الماهية الملحوظة مبهمة. نسبة المفهوم ملحوظة يعني قارنت بين المولانا بالشرط لحاظ الإبهام والإهمال بلا شرط أصل ملحوظ معها، ملحوظ معها مع تلك الماهية حتى لحاظ أنها أي أن الماهية كذلك أي مبهمة ومهملة. بس نكمل السطر ونسألكم الدعاء كمل السطر. فإذا اتضحت بعد ما بينا اتضحت اعتبارات الماهية، بينا الماهية لو مهملة لو غير مهملة، والغير مهملة ثلاثة أقسام يعني ملحوظة، قصدي لو ملحوظة بشرط شيء، لو ملحوظة بشرط لا، لو ملحوظة شنو مولانا؟ لا بشرط. إذا اتضح اعتبارات الماهية تعلم أن المصنف ذهب إلى أن اسم الجنس قد وضع للماهية المهملة المبهمة التي لم يلاحظ معها اعتبار من الاعتبارات أصلا، وهي واضحة وهي عند المصنف نفس الماهية لا بشرط مقتني، أي أن الماهية لا بشرط مقتني تساوي رياضيا، تساوي علامة رياضية، تساوي الماهية بما هي هي، تساوي الماهية المبهمة المهملة. والحمد لله رب العالمين.
Thank you.